بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 626. قال المصنف: ما ذكرناه في المسألة 560 من عدم جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك، وعدم جواز مصالحة الفقير مع المالك على تعويض الزكاة بشيء قبل تسلمها يجري في الخمس حرفا بحرف، ذكرنا في مسألة 560 أنه ما يجوز للمالك أن يسترجع ما دفعه زكاة إلى الفقير بشرط، يعني يدفع له الزكاة بشرط أن يرجع الزكاة إليه أو بدون شرط، يعني يدفع الزكاة إليه بس ما يشترط عليه إرجاعها، لكن بعد ما يدفعها إلى يطالبها بالأخذ من عنده. ما يجوز للمالك اللي يريد يدفع الزكاة أن يسترجع ما دفعه إلى الفقير من الزكاة بشرط أو بدون شرط مع عدم طيب نفس الفقير بذلك، لأنه إذا دفعنا الزكاة للفقير ملكها، فبعد ما يجوز ناخذ ملك الغير إلا بإذنه ورضاته وطيبة نفسه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبة نفسه، فبعد ما يجوز تاخذها من دون رضا وطيب نفسه. نعم، قلنا إذا قبضها الفقير وملكها يجوز لا يهبها لك مثلا، يعطيك إياها برضا وطيب نفسه أو يبيعها إليك أو يصالحك عليها، هذا لا مانع منه بعد التملك إذا كان بالرضا وطيب النفس. وقلنا كذلك ما يجوز للفقير أن يصالح ويسالم بعقد مع المالك على تعويض الزكاة بشيء من الأموال قبل تسلمها. يعني الفقير يتصالح ويتسالم ويا المالك أنه قبل لا يدفع للزكاة، إنه أني راح أستلم منك الزكاة في قبال إنه تعوضني بشيء منها قبل تسلمها وأرجعها إليك. قلنا هذا ما يصح، لأن الفقير قبل تسلم الزكاة وقبض العين قلنا ليس مالكا لها، فلا يصح أن يصالح أو يعاقد على شيء ليس مالكا له لحد الآن. هذا نفس الكلام يجري في الخمس حرفا بحرف، فما يجوز للمالك أن يسترجع من الفقير ما دفعه إليه من الخمس بشرط أو بدون شرط مع عدم طيب نفس ورضا الفقير بذلك الإرجاع. كذلك ما يجوز للفقير أن يصالح ويسالم بعقد مع المالك على تعويض الخمس بشيء من الأموال قبل تسلم الخمس، لأن الفقير قبل تسلم وقبض الخمس ليس مالكا له، فلا يصح أن يصالح على شيء هو غير مالك له. نعم، يجري حرفا بحرف. نعم، مسألة لهذا قال المصنف، هذا بعد قال المصنف في مسألة 526 ما ذكرناه في مسألة 560 من عدم جواز استرجاع المالك من الفقير ما دفعه زكاة إليه مع عدم طيب نفسه بذلك بشرط أو بدون شرط، وعدم جواز مصالحة الفقير إنه الفقير يصالح المالك على تعويض الخمس بشيء قبل تسلمه، هذا يجري نفسه هو في الخمس حرف بحرف. نعم، مسألة 627 إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ثم انكشف خلافه أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك جرى فيه ما ذكرنا في الزكاة في مسألة 557، ولكن هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى استرداد عين ما أداه خمسا، بل يتخير بين استردادها مع الإمكان وأداء الخمس ثانية. ذكرنا في باب الزكاة في مسألة 557 إذا المالك أدى الزكاة إلى شخص كان يعتقد بأنه فقير أو مستحق شرعا كابن سبيل أو غاربون، ثم انكشف الخلاف، يعني تبين واتضح أنه ليس بفقير، ليس من الغارمين، ليس من مثلا ابن السبيل، فهنا ما هو حكمه؟ قلنا إذا كانت العين باقية يستردها يرجع يأخذها من عنده، وإذا كانت هاي الصورة الأولى، والصورة الثانية إذا كانت العين تالفة يأخذ بدلها، إذا كانت مثلية يعطي مثلها، وإذا كانت قيمية يعطيه قيمتها. هذا مع فرض التلف. هذا كل قلنا إذا كان الآخذ يعلم إنما أخذه زكاة. وأما إذا لم يكن الآخذ يعلم إنما أخذه زكاة وأخذه وصرف به فلا ضمان عليه. هذا نفسه يجري الآن في الخمس. إذا شخص دفع وأدى الخمس إلى شخص كان يعتقد أنه مستحق للخمس كونه فقير، ثم انكشف الحال وتبين أنه ليس بفقير، فما هو الحكم؟ نقول إذا كان عين المال مال الخمس لا زال باقيا له استرداده، هاي إذا كانت العين باقية. وإذا كانت تالفة يأخذ البدل عنه، يعني يعطيه مثله أو بدله. مثله إذا كان هو مخمس أعيان، مو إحنا قلنا يجوز بالخمس أنه يطلع نفس العين، ومثله يعطيه، وبدله إذا كانت قيمة، يعني دفع أموال والنقود قيمية فيدفع لنفس قيمة النقود. هاي إذا كان تلفت فيعطيه البدل مالها. هذا نفس الكلام إذا كان الآخذ يعلم إنما أخذه خمس. وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بأنه خمس فهذا لا ضمان عليه. نعم في الزكاة، نعم في أحسنته في الزكاة بالصورة الأولى إذا كانت العين باقية قلنا يجب على المالك استرجاعها. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه الزكاة إذا عزلت تعينت، فتعينت، فأنا من دفعتها للفقير هي متعينة زكاة، ومع إمكاني باسترجاع عينها لابد من يجب علي إرجاعها بنفسها وأرجع مرة أخرى أدفعها للفقير. أما هنا في الخمس إذا عزل المال لا يتعين إنه خمس، لهذا المصنف قال لكن هنا لا يتعين عليه في الصورة الأولى، الصورة الأولى الذي إذا كانت العين باقية أن يسترد عين ما أداه خمس، لأن الخمس ما يتعين بالعزل أو الدفع بخلاف الزكاة. الزكاة كانت تتعين بمجرد العزل والتحديد، هنا لا تتعين، بل المكلف يبقى مخير، يريد يسترد ويرجع نفس المال العين إذا كان باقي مع إمكانه بذلك، أو يريد يعوفه ويتركه ويؤدي الخمس ثانية من مال آخر، هذا لا مانع منه. إذن شنو الفرق بين الزكاة والخمس مع أنهم يشتركون في نفس الحكم، أنه الشخص اللي يؤدي الزكاة إلى من يعتقد ويعلم كونه مصرف ثم يظهر وينكشف الخلاف بأنه ليس مصرفا ولا مستحقا لها، يتحدون بالحكم إذا كانت العين باقية يجوز أخذها، وإذا كانت تالفة يدفع بدلها. أما الفرق بيناتهم بالزكاة إذا الصورة الأولى إذا كانت العين باقية يجب أخذها، يجب أخذ الزكاة، لأن الزكاة إذا عزلت تعينت، فالزكاة لا زالت موجودة متعينة، فيجب أخذها من الشخص المدعي للفقر وإرجاع دفعها إلى المستحق الشرعي اللي هو الفقير. أما الخمس لا، إن الصورة الأولى حتى لو كانت العين باقية يستطيع المالك أن يتخير، أما يريد يرجع يسترد العين مع الإمكان إذا كان متمكن من ذلك، أو يريد يدفع الخمس من مال ثاني، هذا لا مانع منه. نعم، لهذا قال إذا أدى الخمس إلى من يعتقد استحقاقه ككونه مثلا من الفقراء، أو كان يعتقد أنه من السادة الهاشميين ثم ظهر أنه ليس من الهاشميين ودفع لسهم السادة ثم انكشف خلافه، يعني اتضح وتبين أنه ليس من الفقراء ليس من الهاشميين، أو أداه إلى الحاكم فصرفه كذلك. هاي إحنا ذكرنا أنه الشخص اللي يدفع أمواله إلى الحاكم والحاكم يصرفها في مصرف المالك يرى أنه ليس مستحقا لها، قلنا ذمته تبرأ بالنسبة للمالك، ذمته تبرأ إذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها الحاكم الشرعي في غير مصرفها، يعني دفعها إلى شخص الحاكم الشرعي كان يعتقد أنه فقير بس المالك يعلم أنه ليس بفقير، وكان يعتقد الحاكم الشرعي أنه مصرف لها، إحنا قلنا ذمة المالك تبرأ لأنه الحاكم الشرعي هو ولي على الزكاة، فبذلك بعد ما يجب على المالك المكلف إخراج الزكاة مرة ثانية. هنا نفس الكلام إذا سلم الخمس إلى الحاكم الشرعي والحاكم الشرعي صرف الخمس في غير مصرفه، كما لو كان إعطاء لشخص كان يعتقد أنه فقير أو هاشمي، والمالك يعلم أنه هذا ليس بفقير أو ليس بهاشمي، فبرأ الذمة المالك ولا يجب عليه إخراج الخمس مرة ثانية. نعم، لهذا قال أو أداه إلى الحاكم، أي الحاكم الشرعي، فصرفه، يعني الحاكم الشرعي، كذلك يعني في من كان يعتقد استحقاقه ثم كشف الخلاف، جرى ما فيه ما ذكرناه في الزكاة في مسألة 557. شنو اللي ذكرناه؟ استرداد العين إذا كانت باقية، أو استرداد بدلها إذا تلفت العين، هذا إذا علم الآخذ إنما أخذه زكاة، أما ما عدم علمه فلا ضمان عليه. هنا نفس الكلام، نسترد العين إذا كانت باقية مال الخمس، أو نسترد بدلها إذا تلفت العين، إذا علم الآخذ إنما أخذه خمس، وأما مع عدم العلم فلا ضمان عليه. ولكن هنا يعني الفارق بين باب الزكاة وباب الخمس، لا يتعين عليه في الصورة الأولى اللي هي إذا كانت العين باقية. إحنا عندنا صورتين، إذا كانت العين باقية وإذا تلفت العين. الصورة الأولى إذا كانت العين باقية ما يتعين يسترد عين ما أداه خمسا، لأن الخمس لا يتعين بالعزل أو التحديد، بخلاف الزكاة كنا نقول للمالك إذا كانت العين باقية يجب عليك استردادها، لأن الخمس متعين فيها بمجرد العزل والتحديد، بل يتخير المكلف المالك بين استردادها مع الإمكان، إذا كان مطيع عين هو مخير يريد يسترد نفس العين الخمس إذا كان متمكن من ذلك، أو لا يبقيها عنده ويدفع الخمس من مال ثاني، أو أداء الخمس ثانية، يعني يدفع بدل عنه مرة أخرى. نعم، مسألة 628. إذا مات المكلف وفي ذمته شيئا من الخمس جرى عليه حكم سائر الديون، فيلزم إخراجه من أصل التركة مقدما على الوصية والإرث. عنوان هاي المسألة تتكلم عن الخمس، إذا الشخص اللي لا يدفع الخمس هل يكون دين في الذمة أو لا يكون دين في الذمة؟ نعم، الجواب الخمس هو دين شرعي، وإذا المكلف ما دفعه راح يبقى الخمس دين في ذمته. مرة نتكلم عن الشخص اللي يموت ويترك الخمس ما دافعه، والخمس متعلق بذمته، بذمته يعني تعلق دينا عليه، مثل الشخص اللي عليه خمس مال سنين سابقة وما دافعها، أو شخص كان ينتظر ظهور الأرباح والأرباح لم تظهر حتى ومات، وبقى الخمس بعد ظهور الأرباح متعلق بيها، فبقى مشغولة ذمته بيها، هذا يسموه تعلق بالذمة. مرة نتكلم عن الخمس اللي هو متعلق بالذمة كدين، ومرة نتكلم عن الخمس المتعلق بعين المال وعين المال موجودة، فأكو صورتين للمسألة. أولاً، إذا شخص مات وما مأدي الخمس والخمس بقى دين في ذمته، قال المصنف إذا مات يعني المكلف المالك وفي ذمته، يعني شنو في ذمته؟ يعني دينا شرعي عليه شيئا من الخمس، يعني هذا لم يدفعه، أما كون سنين سابقة عليه متراكمة ما دافعها، أو كان ينتظر ظهور الأرباح وهو مات قبل ظهور الأرباح ثم ظهرت الأرباح وتعلق بها الخمس، جرى عليه حكم سائر الديون، يعني الديون الشرعية حالها حال الديون العرفية، مثل ما أنت مديون عرفا للناس واجب عليك واجب نسدد الدين من التركة، كذلك الديون الشرعية اللي منها الخمس يلزم، فيلزم إخراجه من أصل التركة، يعني يلزم على الورثة أن إخراجه، يعني إخراج الخمس من أصل التركة، يعني من أصل الأموال اللي تركها الميت يجب أن نخرج الخمس مقدما على الوصية والإرث، يعني قبل أن ننفذ الوصية، لأن أحيانا عندنا وصية تمليكية، مثل الميت قبل لا يموت موصي بوصية تمليكية، مثلا أعطوا داري لزيد، أعطوا كذا من أموالي لابني فلان، هاي يسموها وصية تمليكية، قبل أن ننفذ الوصية التمليكية ونوزع الأموال كن شيء خارج الديون الشرعية اللي هي الإرث، بل اللي هي الخمس، بل حتى قبل توزيع الإرث، قبل أن نوزع حصص الورثة كون نقدم عليها الديون الشرعية اللي هي الخمس. هذا الكلام كله إذا كان الخمس متعلق في الذمة، ومرة شخص يموت والخمس موجود في العين، قال هاي الصورة الثانية، وإذا كان الخمس في عين ماله لزم إخراجه مقدما على سائر الحقوق. ومرة شخص يموت والخمس موجود الآن في الأرباح، والأرباح موجودة الآن تحت اليد، يد الورثة، هذا معناته أن الخمس متعلق في عين المال اللي موجود تحت أيديهم. هذا الشيء يختلف عن الصورة الأولى. الصورة الأولى خمس متعلق بالذمة، يعني ما موجود الآن خمس بالأموال عينا، لكن هو ذمته مشتغلة بخمس موجود بذمته. هاي الصورة الثانية، عين المال موجود والأرباح وياها موجودة، والخمس موجود في عين المال متعلق بالأرباح الموجودة مع العين. هنا أيضا يجب على الورثة إخراج الخمس ودفعه إلى مستحقه مقدما على سائر الحقوق، يعني مقدما على تنفيذ الوصية التمليكية، مقدما على توزيع الحقوق الإرث، مقدما على حتى دفع حقوق العرفية، الديون العرفية للناس، كله أو الحقوق المتعلقة في ذمته يتقدم عليه، حتى لو كان في ذمته حقوق أخرى هو موصيها من الثلث ماله، مثلا كدفع العبادات البدنية أو ما شابه ذلك، هذا كله يتأجل. أول مرة ندفع الديون الشرعية اللي هي الخمس من أصل التركة، ثم بعد ذلك نقسم المتبقي إلى ثلث الميت وحصص الورثة أو تنفيذ الوصية التمليكية وغيرها أو أداء الديون العرفية للناس. لهذا الخمس مقدم على سائر الحقوق، وصية، إرث، دين عرفي، كله يقدم عليه. نعم إذا كان الميت، عندنا الآن استدراك، إذا كان هذا الميت ممن لا يعتقد الخمس، أكو بعض المذاهب أو حتى بعض الناس يعتقد أن الخمس مو واجب في أرباح المكاسب ولا في المعادن ولا في الكنز ولا في المال المخلوط بالحرام، كله مو واجب، ولا في ما اشتراه الذمي من أرض، ما اشتراه من أرض مسلم ما واجب، إنما عندهم الخمس واجب فقط في غنائم دار الحرب بمقتضى صريح الآية. الآية ظاهرها واعلموا إنما غنمتم من شيء، إن الغنيمة هي غنيمة دار الحرب، أما غير ما في خمس. إذا كان هذا الميت يعتقد أن الخمس مو واجب في أرباح المكاسب، إنما واجب فقط بغنائم دار الحرب، مثلا هاي أولا. اثنين، أو كان ممن لا يعطيه فلا يبعد تحليله للوارث المؤمن في كلتا الصورتين. أو كان هذا الشخص يعتقد أن الخمس واجب عليه حتى في أرباح المكاسب، لكن هو من الذين لا يعطون الخمس، يعني عاصي ما يدفع الخمس، فهنا شنو حكمه؟ طبعا هذا ما يعطي الخمس طول حياته، مو يعطيه من قطع عنه، لا، هو أصلا ما مشتغل بفريضة الخمس، لا يعطيه طول حياته. في هذين الفرضين المصنف عنده لا يبعد تحليل الأموال للوارث المؤمن من دون دفع الخمس. الوارث المؤمن يعني الإمام الاثنى عشري، فأكو نصوص وأخبار يستفاد منها أنه أهل البيت عليهم السلام أحلوا هاي الأموال للوارث المؤمن وإن كان متعلق بها خمس، لكن أحلوه له في صورتين. الصورة الأولى، إذا كان هذا الشخص ما يعتقد بوجوب دفع الخمس فمو واجب على الورثة يدفعون الخمس عنه مطلقا، يعني إذا كان هو يعتقد أن الخمس مو واجب حتى في أرباح المكاسب مثلا، أو يعتقد أن الخمس واجب فقط في غنائم دار الحرب، فالورثة مو واجب بعد عليهم يدفعون الخمس عن الميت، بل يأخذون الأموال كلها إرثا لهم. وكذلك إذا كان هذا الشخص يعتقد أن الخمس واجب لكن هو عاصي طول حياته لم يشتغل بفريضة دفع الخمس ولم يخمس أبدا، هنا يستطيع الوارث المؤمن سواء كان أبنائه أو غيره من أقاربه يأخذون الأموال كإرث من دون دفع الخمس عنه في كلتا الصورتين. طبعا هاي المسألة هي مسألة خلافية، فبعض الفقهاء يرى وجوب دفع الخمس عنه، وسماحة السيد رأيه أنه لا يبعد تحليل المال للوارث المؤمن في كلتا الصورتين، صورة من لا يعتقد الخمس أو كان يعتقده لكن لا يعطيه طول حياته. نعم نعم تفضلوا.
شيخنا هاي مال تقديم الخمس،
نعم،
على باقي الديون،
سائر الحقوق،
سائر الحقوق، أي كان تزاحم بين الزكاة والخمس،
نعم،
فهل
هذا يرجع لنظر الحاكم الشرعي. أي نعم، إذا كانت الأعيان الموجودة الخارجية غلات أو أنعام يقدم دفع الزكاة، إذا كانت أموال هاي يرجع النظر الحاكم الشرعي يشوف ياهو المستحق إليه أخذه. نعم، هذا بالنسبة إلى مسألة 128. قال إذا مات أي المكلف وفي ذمته يعني دينا شرعي عليه شيئا من الخمس، قلنا لم يدفعه ولو كان لأجل سنين سابقة جرى عليه حكم سائر الديون. ما هو حكم الديون؟ إن الديون تخرج من الأصل، من أصل التركة، فيلزم أي على الورثة إخراجه أي إخراج الخمس من أصل التركة، يعني من أصل ما تركه الميت من الأموال مقدما على الوصية، يعني قبل تنفيذ الوصية، منها الوصية التمليكية كتوزيع الأموال والإرث أي توزيع حصص الورثة. وإذا هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإذا كان الخمس في عين ماله، يعني موجود الخمس في ضمن عين الأموال اللي ظهرت مع الأرباح، لزم إخراجه يعني يلزم على الورثة إخراجه أي إخراج الخمس مقدما على سائر الحقوق، يعني قبل الوصية والإرث والدين العرفي كله قبل الحقوق يتقدم إخراج الخمس ودفع إلى المستحق. نعم، استدراك، إذا كان الميت ممن لا يعتقد الخمس، يعني كان عنده اعتقاد وعلم أن الخمس مو واجب في أرباح المكاسب مثلا، في المعادن مثلا، في الكنز، لأن مثل الشخص اللي يرى ثبوته فقط في غنائم دار الحرب، طبعا جاهلا أو مقصرا أو قاصرا، هاي أولا. اثنين، أو كان ممن لا يعطيه، يعني أبدا في طول حياته هو ما مؤدي الخمس أبدا، طول حياته ما يخمس، فلا يبعد، هاي مصطلح إشارة للفتوى، تحليله، يعني الأموال الإرث، الأموال التركة تصبح محللة على الوارث المؤمن، أبنائه أو أحد أقربائه اللي يرثونه ما دام هم مؤمنين من تبعين لمذهب الإمامية الاثنى عشري، في كلتا الصورتين، صورة من لا يعتقد الخمس وصورة ممن لا يعطيه. نعم، مسألة 629. لا بأس بشراكة المؤمن مع من لا يخمس لعدم اعتقاده بوجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين، ولا يلحقه وزر من قبل شريكه ويجزيه أن يخرج خمسه من حصته من الربع. عنوان هاي المسألة هي شراكة المالك مع شخص آخر لا يخمس. هاي مسألة ابتلائية، كثير من الناس يسألون فيها، إنه إحنا نشتغل بالتجارة أو نشتغل بالسوق وعندنا شريك أو مثلاً شخص آخر نتعامل وياه، وتختلط أموالنا ويا أمواله، وهو من الشخص من أنواع الأشخاص اللي ما يخمسون، حكم أموال اللي ما يخمسها اللي إحنا مشتركين وياه وجاي تظهر لنا أرباح، شنو حكمها؟ هاي مسألة كثير من الناس يسأل عنها. السماحة السيد المصنف رأيه أنه لا بأس، يعني يجوز ويحل أنه الشخص المالك يشارك بأمواله بشراكة آخر مؤمن آخر، هذا المؤمن الآخر ما يخمس، يعني هو مؤمن ويعتقد بوجوب الخمس لكن هو عاصي ما يدفع الخمس، أو كان يعتقد بعدم وجوب دفع الخمس، مثل هذا الشخص اللي قلنا يعتقد أنه ما يوجد خمس في أرباح المكاسب، إنما الخمس فقط في غنائم دار الحرب، بعض الناس هكذا يعتقدون، أو إنه عاصي ولا يبالي بأمر الدين فما يخمس، شنو حكمي أنا كشريك أموالي جاي تختلط وتشترك مع أمواله؟ هنا قال لا بأس بالإشراك معه ولا يلحقه لا وزر ولا إثم من قبل شريكه، لأن وردت عندنا روايات تسمى بروايات وأخبار التحليل، هذه الأخبار تجوز التصرف فيما يصل إلى المكلف من ناحية الغير الذي لا يؤدي خمسه، فلا يحرم التصرف في أمواله. نعم، أنت لك المهنة وعليه الوزر، وأنت من تحصل على أرباحك تستطيع تخمس أرباحك. قال لا بأس بشراكة المؤمن، يعني الشراكة المالية معه مع من لا يخمس، يعني من لا يدفع الخمس لعدم اعتقاده بوجوبه، أما هو كان يعتقد أنه مو واجب دفع الخمس في أرباح المكاسب مثلا، أو لعصيانه، يعني يعتقد لكن هو عاصي ما يمتثل لفريضة دفع الخمس، وعدم مبالاته بأمر الدين. وأغلب بعض الناس هكذا لا يبالي بالالتزام الديني، فما يخرج الخمس ولا يلحقه وزرا من قبل شريكه. الوزر يعني الإثم، مجرد شراكتي معاه ما تلحقني إثم من جهة أنه هو شريك وما يخمس. ويجزيه يعني هذا المالك المؤمن أن يخرج خمسة من حصته من الربح من بالشراكة، يدفعون الأرباح. أنت من تحصل على أرباحك تقدر تخمس حصتك الخاصة من الربح إذا لم تستعملها بالمؤنة الفعلية. نعم. مسألة 630، ما يأخذه المؤمن من الكافر أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس كالمخالف بإرث أو معاملة أو هبة أو غير ذلك، لا بأس بالتصرف فيه ولو علم الآخذ إن فيه الخمس، فإن ذلك مرخص له من قبل الإمام عليه السلام، بل الحكم كذلك يأتي. هذا ما يأخذه الإنسان المؤمن الإمام الاثنى عشري من الكافر، يعني من مثل الكافر الحربي مثلا، أو مثل من الكافر الكتابي، أو من المسلم الذي لا يعتقد بالخمس مثل المسلم المخالف اللي ما يتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام. الأهل العامة المخالفين لا يرون وجوب الخمس إلا في غنائم دار الحرب، لأنه ملتزمين بصريح الآية وهي واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسة، والغنيمة عندهم فقط غنيمة دار الحرب. أما في روايات ونصوص أهل البيت الغنيمة تطلق على كل فائدة تحصل، سواء كانت من كنز أو سواء كانت من معدن أو من أرباح مكاسب، كلها تصدق عليها أنها غنيمة. المسلم المخالف ما يعتقد بوجوب دفع الخمس في هاي الموارد ومنها أرباح المكاسب، وأنا كمؤمن متعامل وياه وحصلت على هاي الأموال. مثال ذلك إذا كان الابن مؤمن والأب بقى مسلم مخالف، والأب توفى والمؤمن ورث الأب وأخذ الأموال مال الأب بالإرث، الآن هاي الأموال أنا أعرف أنها متعلق بها خمس، بس يجوز لي أصرف بها أو معاملة مثل بيع شراء إجارة أو هبة، أعطي تمليك مجاني أو هبة مشروطة بعوض وهبت إلى بس بشرط دفعت العوض في قباله أو غير ذلك. غير هاي الموارد مثل منه مثل الصلح من الصالحين، هو دفع لي في قبال أموال مقابل الصلح هي متعلق فيها خمس، أو مثلا الطاني ضمان عن تلف لبعض الأموال والطاني ضمان عنها، وهاي الأموال اللي طاني إياها كضمان عن التلف هي متعلق بها خمس وأنا أعلم بذلك، وهذا يصح لي أتصرف به لو ما يصح؟ نعم لا بأس ويحل لك التصرف به حتى لو الآخذ علم إن فيه خمسين، فإن ذلك مرخص له من قبل الإمام عليه السلام. عندنا روايات وأخبار كما قلنا تسمى بأخبار التحليل، وتعبيرها إنه لك المهنة وعليه الوزر، أنت تهنأ بالأموال وتصرف بيهن ومو واجب عليك تخمسهن والوزر عليه، بل الحكم كذلك فيما يأخذه المؤمن ممن يعتقد بالخمس ولكن لا يؤديه عصيانا. يعني بل الحكم كذلك، يعني كذلك لا بأس بالتصرف فيما يأخذه المؤمن من الشخص اللي يعتقد بالخمس ولكن ما يؤديه من جهة العصيان. أكو بعض الناس يعرف أن الخمس واجب دفعه ويعتقد بذلك لكن هو عاصي ما يدفع الخمس، هذا كذلك يجوز أخذ لك. نعم المصنف عند الأحوط الأولى أن يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس، الشخص المؤمن اللي يعتقد بوجوب دفع الخمس وما يخمس عصيانا، وأنا تعاملت وياه بشراكة أو وأخذت من عنده أموال، هل واجب علي أخمس هاي الأموال أم لا؟ المصنف رأيي أنه لا يجب عليك التخميس، لك المهنة وعليه الوزر، لكن هناك رأي لبعض فقهائنا بوجوب دفع الخمس عنه، فلهذا المصنف احتاط بالاحتياط الأولوي أنه أنت تخرج الخمس إذا استلمت هاي الأموال، أولا خروجا عن شبهة الخلاف حتى ما نخالف بعض الأعلام اللي قالوا بذلك، وثانيا من باب الاحتياط الأولوي. والاحتياط حسن على كل حال، أخوك دينك فاحتط لدينك. نعم، قال والأولى أن يحتاط في هذه الصورة، أي صورة ما يأخذه المؤمن من الشخص المؤمن لكن ممن يعتقد بالخمس ولكن لا يؤديه عصيانا، أن يحتاط في هذه الصورة بإخراج الخمس خروجا عن شبهة الخلاف. نعم، الآن وصل كلامنا إلى أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من فروع الدين وواجباته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال المصنف: أحكام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن من أعظم الواجبات الدينية هو الأمر بالمعروف، بل هو اعتبر من فروع الدين. والأمر بالمعروف، الأمر بمعنى طلب الفعل، والمعروف هو كل ما استحسنه الشارع وارتضاه سواء كان واجبا أو مستحبا. الأمور المحبوبة عند الشارع المقدس ما هي؟ الواجبات والمستحبات مثلا. والنهي عن المنكر، النهي بمعنى الزجر أو الردع عن ارتكاب ما يبغضه الشارع، سواء كان الشيء المبغوض هو محرم أو كان مكروه، لأنه الحرام والمكروه كلاهما من المبغوضات لدى الشارع المقدس، فهذا يطلق عليه بالمنكر، النهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هاي صريح الآية تدل على وجوب الأمر بالمعروف اللي هو الدعوة إلى الخير وينهون عن المنكر. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال: لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. لا، ما زالت الأمة بخير إذا كانوا مدمرين بفريضة الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى. إذا ما فعلوا ذلك نزع منهم البركات. البركات أما نزول المطر، ظهور الخيرات مثلا عن طريق الله عز وجل يسلط عليهم المجاعة مثلا، نقص الثمرات، حبس قطر السماء، هذا نزع البركة. أو لا، هم يأخذون بركة من ثمار الأرض لكن لا تدوم لهم، هذا يسمون نزع البركة. وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. نعم، وعن أمير المؤمنين عليه السلام إنه قال: لا تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم. يعني اللي يترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 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 الآثار والعواقب إنه تسلط عليكم الظلمة أو الحكام الجور، فبالتالي حتى لو تدعون الله عز وجل أن يخلصكم من ظلم هذا الحاكم لا يستجاب لكم. فيولى عليكم، يولى يعني يسلط عليكم كحكام الظلمة والجور ثم تدعون فلا يستجاب لكم. نعم، مسألة 631: يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان المعروف واجبا والمنكر حراما. الآن إحنا عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة واجبة، وهو من فروع الدين يجب الالتزام بها. مرة المعروف يعني الشيء المحبوب عند الله، مرة يكون واجب مثل الصلاة، الصوم، الزكاة، الخمس، الجهاد، ومرة المنكر يعني الشيء المبغوض اللي ما يرتضيه الشارع يكون حرام. مثل منه؟ يعني هو مبغوض لكن على نوع وصوله للحرمة، كالسرقة، القتل، الزنا، الكذب، الغيبة، وهكذا. حينئذ الوجوب الالتزام بفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون واجبة. لكن السؤال هنا: هل هذا الوجوب وجوب كفائي أو وجوب عيني؟ المصنف قال: وجوبه عندئذ كفائي. ما معنى الوجوب الكفائي؟ يعني إذا تصدى له من له الكفاية بذلك وقام به سقط الوجوب عن الآخرين، فيسقط بقيام البعض به عن الآخرين. نعم، المصنف قال: وجوب إظهار الكراهة قولا أو فعلا من ترك الواجب أو فعل الحرام عيني لا يسقط بفعل البعض، يعني وجوب الأمر بالمعروف كما سوف يأتينا درجاته، أما يكون بالقول أو بالفعل أو بالضرب أو النهي ها رح يأتينا الدرجات، درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مرة أنت تؤمر بالمعروف بالكلام بالقول، ومرة كذلك تنهى عن المنكر بالقول، ومرة لا بالفعل، يعني تمنع الشخص من أن يترك المعروف أو يرتكب المنكر. وهذا طبعا وجوبه كفائي، إذا قام به البعض سقط الوجوب على الآخرين. لكن الموجودين الآن اللي هم قريبين من موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل هناك وجوب عيني آخر عليهم؟ نعم، وجب عليهم إظهار الكراهة. شنو الكراهة؟ أما بالقول، مثلا أنت صار أمامك ارتكاب حرام، يكون بالقول تقول إنه هذا حرام، هذا لا يرضي الله، هذا مما لا يجوز فعله، هذا يسموه إظهار الكراهة بالقول. أو بالفعل، مثل شنو الفعل؟ مثل تقطيب الوجه، يعني الشخص اللي يرتكب المنكر أمامي أقطب وجهي أمامه، ما أرضي عنه هذا الشيء. أو مثلا أترك المجلس وأغادره، إشارة وإعلان عن عدم ارتضائي لهذا الفعل، أخرج من المجلس أو أقوم من الجماعة اللي جاي يرتكبون المنكر كالغيبة مثلا أو الكذب أو ارتكاب فعل كالسرقة مثلا، هذا يسموه فعلا. فمرة إظهار الكراهة يكون بالقول، مثل شخص يقول هذا لا يرضي الله، هذا حرام، هذا مما لا يجوز فعله، هذا إظهار كراهة قولا. ومرة أقول لا فعلا كتقطيب الوجه والخروج من المكان وهكذا. هذا إذا حصل ترك واجب، مثل الأشخاص نراهم ما يصلون، قام صار وقت الصلاة هم ما يصلون، أو أشخاص نريناهم يسرقون بالأموال مثلا، أو قعدنا ويا مجموعة وجدناهم يأخذون غيبة أو يكذبون، هذا لابد يجب ترك واجب كترك صلاة أو صوم أو فعل حرام مثل الغيبة كما قلنا أو الغناء أو مثلا الكذب أو السرقة وغيرها. هذا عيني لا يسقط بفعل البعض، يعني الجميع يكون يظهر الكراهة لأن وجوبه وجوب عيني. نعم، فأكو فرق بين نفس الأمر وإظهار الكراهة. نفس الأمر أنك أنت الآن تؤمر بالمعروف بالقول مع هذا الشخص، وإظهار الكراهة أنه فقط تقول هذا ما يجوز فعله، هذا بس بالقول، أو بس تقطب وجهك أو تترك المجلس وتقوم، إشارة لمن؟ على عدم على الكراهة لهذا الأمر. نفس الأمر وجوب عيني، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبه كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. نفس الكراهة وجوبها ماذا؟ عيني، لا يسقط بقيام البعض بها، بل لابد على الجميع يظهر الكراهة بالقول والفعل. قال أمير المؤمنين عليه السلام: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نلقي أهل المعاصي بوجوه مكفهرة. مكفهرة يعني غاضبة وعابسة. الشخص مثلا اللي كان ما يحضر صلاة الجماعة، النبي كان يؤمر الأصحاب بأنه يلاقوه بوجوه غاضبة أو عابسة، أو اللي يترك الصلاة، أو مثلا اللي يعرف عنه أنه يعمل بالربا في التجارة، فكان الأصحاب من يلتقون معاه يغضبون بوجهه أو بوجوه عابسة قاطبة، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى إظهار كراهة فعل المنكر أو ترك الواجب كترك الصلاة. نعم، وإن كان المعروف مستحبا، يعني هناك بعض الأمور المحبوبة لدى الشارع لكن هي ليست واجبة، لكن هي درجة الاستحباب، مثل منه؟ مثل دفع الصدقة، مساعدة الفقير مثلا، أو حضور صلاة الجماعة في المسجد وغيرها كثير المستحبات. أو نعم، يكون الأمر بها مستحبا، يعني بعض الأشخاص يصلي بس ما يحضر الجماعة، واجب علي أني مثلا أمر بإحضار الجماعة؟ نعم، نقول له الأمر به مستحب. أو مثلا شخص عنده أموال بس ما يدفع صدقة، ويجون الفقراء في بابه وما يساعدهم، دفع الصدقة مستحب، أنا أمر بدفع الصدقة ومساعدة الفقير المحتاج؟ نقول لك نعم، الأمر به مستحب، مو واجب عليك، لكن إذا تريد تأمره أو تحبب لفعل الخير أو الأمر للأمر المعروف على نحو الاستحباب، فلهذا راح يكون الأمر به مستحبا. نعم، المصنف يقول: ويلزم أن يراعي فيه أن لا يكون على نحو يستلزم إيذاء المأمور أو إهانته. صحيح هو أمر مستحب والأمر بالمستحب مستحب، لكن مو أنت تهين المقابل. يعني مثلا الشخص اللي ما يدفع صدقة مو تقول له أنت بخيل، أنت كذا، أنت ما تساعد الفقراء، لا لا، مو هذا. إذا توصفه بالبخل هذا يعني شنو؟ أهنته. كن ما يستلزم إيذاء أو جرح، لأن أذية المؤمن حرام والمؤمن محترم عند الله. نعم أنت تأمره بالمعروف بحيث ما يستلزم إيذاء المأمور، مو تجرحه وتوصفه بأوصاف مثلا. أو شخص ما يحضر الجماعة في المسجد، مو تقول له أنت حالك حال الكافر، أنت كذا، هذا راح يسبب له الأذى والإهانة. هي حضور الجماعة في المسجد هي مستحبة، ما تصل إلى درجة إيذاء المؤمن، لأن إيذاء المؤمن حرام والمؤمن محترم عند الله. كما لا بد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلا عليه بحيث يزهده في الدين. يعني حتى ما تريد تأمر بالمستحب، لا تأمر بالشيء الثقيل. صلي نوافل، أقرأ أدعية، كل خميس اذهب للزيارة، هذا سبب ثقل عليه، بالتالي هو راح يزهد بالدين. فبعض الناس إذا ثقل عليهم زهدوا بالدين، تركوا حتى الصلاة، قال مثلك هكذا صلاة ما أريدها أنا، حتى الصلاة الواجبة راح أتركها. يتأمر بالنوافل، يصلي 51 مثلا ركعة في اليوم، أقرأ أدعية، أذهب هذا ما يصح. إذا سبب له الثقل راح يزهد في الدين. لابد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيلا عليه، مثل النوافل والأدعية وقراءة وختمة القرآن وزيارة المعصومين، بحيث يزهده في الدين. يعني حتى من يترك الدين ويتساهل التعامل معه فيه. وهكذا في النهي عن المكروه، أيضا لابد من تنهي شخص عن مكروه وارتكبه. مثل مكروهات كثيرة، مثل من المكروهات؟ رد مساعدة المؤمن مع القدرة على سد حاجته. إذا شخص مؤمن طلب حاجة منك، أنت قادر على مساعدته، لكن إذا ما ساعدته هذا مكروه مبغوض عند الله. رد مساعدة المؤمن مع القدرة والتمكن عليها. إذا شخص وقف ببابك مؤمن وطلب منك مساعدة وانت رديته، هذا فعلته مكروه. أنا إذا أريد أنهاك عن هذا المكروه، يجب أنهاك، صحيح أقول لك هذا فعل مبغوض ما يرضي الله، بس مو إلى درجة تستلزم إيذاء المأمور ونهي المأمور أو إهانته. مو أوصل لدرجة أنت ما عندك دين، أنت كذا، أنت ما عندك رحمة، ما عندك، بحيث المأمور هذا أو المنهي اللي نهينا عن هذا الأمر يتأذى، يصل إلى درجة الإهانة. إذا وصل إلى درجة الإيذاء والإهانة يكون محرم. وكذلك لابد من الاقتصار فيه على ما لا يكون ثقيل عليه. يعني مو كل المكروهات أنا أقول لا تفعلها، لا تنام بين الطلوعين مثلا، لا تفعل كذا، لا تترك الدعاء لأنه مكروه، لا هذا يكون ثقيل عليه، بالتالي راح يزهد في الدين. نعم. أما مسألة 632 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.